بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصل يا ربنا وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ونبينا محمد أجمل الخلق وأكملهم، أفضل الخلق وأعظمهم، أكرم الخلق وأعدلهم، صلاة وسلاما ترضيك عنا وتجعلنا على طريقته حتى نلقاك وأنت راض عنا، فتسقينا من يده ومن حوضه الشريف وتجعلنا في جماعته وتحت لوائه في فردوس الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإننا في بداية هذا العام الهجري الجديد نستقبل دائما مناسبة العاشر من المحرم، وهو المعروف بعاشوراء. ذلكم اليوم الذي قدر الله فيه نجاة موسى وبني إسرائيل، وبالتالي هلكة فرعون ومعاونيه من الظالمين، فهو يوم انتصار، انتصر فيه الحق السماوي، انتصرت فيه شريعة الله مع واحد من الأنبياء، بغض النظر عن سيدنا موسى عليه السلام، فلو كان غيره لكان موقف الإسلام كذلك من هذا اليوم، لا نفرق بين أحد من رسله. ذلكم اليوم الذي أخزى الله فيه الباطل وخذله، وأهلك فرعون وهزمه، وأضحك منه الدنيا كلها من بعده، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لاحظ على اليهود أنه يوم معظم عندهم وأنهم يصومون فيه لله رب العالمين، فسألهم عن ذلك فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام ونحن نصومه شكرا لله على نجاة موسى. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن أحق أو قال أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وقال لئن بقيت إلى قابل أي إلى العام القادم لأصومن التاسع والعاشر. هذا تفاعل إيجابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحداث التي تمر به والذكريات التي يعرفها وتصل إليه من مسيرة الحق على طول عمر الدنيا مع أحد إخوة كونه من الأنبياء والمرسلين، فالدين كله واحد من أول الدنيا إلى آخرها، وهو دين التوحيد والاستسلام لله رب العالمين. وإن اختلفت الشرائع وتنوعت بما يتوافق مع حال الأمم، هذا إحساس بعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة الحق من قبله بمئات السنين، إلا أنه نبض قلبه بالفرح والبهجة والشكر لله تبارك وتعالى على نصرة الحق وإبادة الباطل. وهذا شعور نبوي كريم ينبغي أن تعرفه الأمة وأن تحسه وأن تعيش به. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصوموا يوم العاشر أيضا، وأن يشكروا الله بذلك العمل العظيم على ذلك النصر والفوز المبين، وعلى هلكة واحد من الظالمين، بل من عتاة الطاغين فرعون اللعين. هذا الإحساس ينقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ويلقنهم هذا الدرس، وجزاهم الله عنا خيرا نقلوا إلينا ذلك النبض الحي وذلك الإحساس المتواصل حتى وصل إلينا في هذه الأيام المتباعدة عنهم. ولذلك حينما أعلنت بعض الصحف الدنماركية أحرقها الله تعالى بأصحابها، حينما أعلنت إساءة لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسم رسمه آثم ظالم لقي حتفه ولقي جزاءه في الدنيا بالحرق، حينما أعلنت ذلك رأينا ما يسعد القلب وما يفرحه حين تجاوب المسلمون على مستوى العالم بأحاسيس متضافرة وبجهود متعاونة تجاه هذا الحدث الذي لا يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته، فإنه قد مات عليه الصلاة والسلام، وإن كان حيا عند ربه فمثله لا يتأذى لنفسه، وما كان ينتصر لنفسه أبدا ولا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن كفاه ربه هذا فقال له إنا كفيناك المستهزئين. ولهذا واقع عريض في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحين قال عنه رجل من الكافرين في مكة يقول لأصحابه من أئمة الكفر ما تخشون وما تنقمون من رجل أبتر يموت ذكره بموته وليس له ولد ذكر يحمل اسمه من بعده، فردها الله عنه وقال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الخير الكثير الذي يغنيك عن الأولاد ويغنيك عن الأبناء ويغنيك عن الدنيا وما فيها، أعطيناك الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر يخرج منه ميزابان أي مصبان يصبان في حوض شريف على باب الجنة، يسبق النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه من أمته بشربة من الجنة قبل أن يدخلوها، قبل أن يتخطوا أعتابها. وهذا من شدة كرمه عليه الصلاة والسلام ومن علو مكانه عند رب العزة والجلال. فصلوات الله وسلامه على نبينا وعلى آله وصحبه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وحينما قال له عمه أبو لهب لعنة الله عليه، حينما قال تبا لك يا محمد سائر اليوم ألهذا جمعتنا، أي أجمعتنا لتقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ قال تبا لك يا محمد. فردها الله عنه وقال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر السورة. وهكذا حينما كذبه المكذبون رفع الله التكذيب إليه وجعل التكذيب له، وقال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبون بك أنت يا محمد فأنت الصادق، لكنهم يجحدون بآياتنا نحن. وهكذا والمواقف كثيرة تعظم على الحصر في هذه العجالة، إنما هذه إشارات لرد الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل المشين الذي حدث في أيامنا لا يسيء أبدا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في شخصه ولا في ذاته ولا في سيرته، ولكن هي شرارة يستفزون بها المسلمين ويستنفرون بها الإيمان في قلوب المؤمنين، ويتحسسون بها مدى تمسك المسلمين وغيرتهم على الدين والمقدسات. هل بقي نبيهم صلى الله عليه وسلم في نفوسهم كما كان قبل ذلك، أو أنه انخفضت أسهمه في قلوب أتباعه، أو أنه عليه الصلاة والسلام صار ذكرى في كتب التاريخ والسير يذكرونه بين الحين والحين؟ إنها مجسات يتحسسون بها إيمانكم أيها المؤمنون. فكان ما صدر من المسلمين موقفا إلى حد ما يسعد القلب، وكان بيد المسلمين أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكن نحمد الله أن بقي هذا النبض، أن بقي المسلمون قادرين على مقاطعة طعام معين أو شراب معين أو منتج مخصوص من تلك البلاد حتى يخسرهم الأموال التي يعبدونها والتي يعيشون من أجلها، حتى شعروا بذلك الألم. فبعد أشهر من صدور ذلك العمل السيء راحوا يعتذرون خوفا على مصالحهم، وليس مراعاة لشعور المسلمين، لأن هناك قنوات وهناك صفحات ومجلات وهناك قنوات كثيرة كل يوم وكل ليلة تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتقد الإسلام والقرآن، ما كفوا ولا يكفون عن ذلك. وليست هذه مفاجأة لنا تبغتنا وتبهتنا، لأن الله تعالى علمنا هذا وعرفنا عليه، فقال سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو لم يرد المسلمون بشيء ما نقص فعلهم ذلك من الدين شيئا، إنما لا يصلح أن يبقى المسلم جامدا هكذا، ينبغي أن نرد، وينبغي أن نستعد من الآن لهجبة قبيحة مثل هذه وأمثالها. لن يكفوا عن هذا، فالله تعالى يقول يريدون، ومعنى الكلمة ومعنى هذا التعبير بالفعل المضارع أن هذه الإرادة الخبيثة عندهم ليس عند الدنماركيين فقط، ولكن عند جميع الكافرين إرادة متجددة، إرادة لا انقطاع لها، لا يكفون عنها، يورثونها لأولادهم الصغار في المدارس حتى ينشأوا ويشبوا على بغض الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فمسألة معروفة مكشوفة فضحها الله لنا بفضله ومنه سبحانه وتعالى، ولكن ماذا علينا نحن أن نفعل؟ إن هذا استفزاز قد يدفع الناس إلى فعل متهور، إلى تصرف غير حكيم. إنما لا بد من الغضب ولا بد من الغيرة على صورة قبل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نسكت والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في صورته أو سيرته بشيء سيء. إن امرأة ضربت لنا مثلا عاليا، أول شهيدة في الإسلام، السيدة سمية زوجة ياسر وأم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابة كلهم، آذاها أسيادها الكافرون لتذكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بكلمة سوء ترضيهم، ولكنها أبت ورفضت، وتحت وطأة التعذيب لم تنطق بحرف واحد حتى أذن الله لها من فوق سبع سماوات ولأمثالها، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ورغم ذلك رفضت وقالت: لا ألطخ فمي بكلمة أسيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى طعنها اللعين سيدها في الكفر، حتى طعنها برمح في فرجها فماتت لتسجل بدمائها أول شهادة في سبيل الله، أول تضحية عظيمة بالنفس في سبيل الله، والمقابل أن تكف كلمة تقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا المثل ينبغي أن يبعث فينا بالقوة، يبعث فينا الحيوية لنشعر بقيمة هذا الخطر العظيم. إنها هجمة على طرف ثوب، فإن سكت المسلمون عليها قطع الثوب كاملا وجرد الإنسان من ثوبه. إنهم لا يسيئون إلى النبي فقط عليه الصلاة والسلام، بل يتخذون هذه درجة ليهجموا بعد ذلك على شيء أكبر، كما هو متوقع وكما أشيع، والله أعلم إن كان حقا أو باطلا، إنهم سيحرقون نسخة من المصحف في يوم من الأيام. إنهم يتدرجون هكذا. ما الذي على المسلمين أن يفعلوه؟ لا ينبغي أن ننتظر لطمة أخرى على وجوهنا، لا ينبغي أن ننتظر قرعة أخرى فوق رؤوسنا، لا ينبغي أن ننتظر ضربة على أدبارنا ثم ساعتها نفيق من غفلتنا وسهونا، إنما ينبغي أن نستعد من الآن. ولتعلموا أن أعظم ما يصيبهم وأفجع ما يسيئهم أن تتمسك بدينك، أن تتمسك بدينك أيها المسلم، أن تظهر تقديسك لله وتعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تظهر قداسة القرآن وغيرتك عليه واهتمامك به. علينا أن نستعد من الآن، وإذا ساورنا الخوف من شيء فلنذكر تلك المرأة التي ماتت في سبيل الله وكانت مع الشهداء، فما قيمة الدنيا وأمامي مكانة شهادة؟ حتى لو مت أو قتلت لا حرج في ذلك، طالما كان الموت في سبيل الله، ولست أبالي حين يكون في الله مصرعي على أي جنب كان، طالما أصرع في سبيل الله وأقتل في سبيل الله فلا حرج. فعلتها امرأة وحمد لها الشرع ذلك، وعدت على رأس قوائم الشهداء، ما شاء الله. لن نمسك سلاحا، ولن نحدث مظاهرة، ولن نخرب عمارا، ولن نهجم عليهم، فهذه أمور تحتاج إلى تنظيم من أولي الأمر، ونحن تبع لهم إذا نادوا بذلك. ولكن أخطر من ذلك كما أقول، القوى المادية لا تخيفهم كثيرا بقدر ما يخيفهم التزامنا وتمسكنا واعتصامنا بدين الله عز وجل. كل منا يحرص على أن يظهر لهم وأن يجعلهم يرون فيه، في صورته قبل سيرته وتصرفاته، شكل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة وتلك المظاهر التي نستهين بها إنها تفجعهم في قلوبهم، كم ذب الخوف والرعب في قلوبهم وبيوتهم ومؤسساتهم حين رأوا فتاتين في بلد من تلك البلاد لبستا غطاء للرأس لا يوافق الحجاب الشرعي، ولكنه شيء ما من الحجاب، جزء من الحجاب، فتاة أجنبية أعجمية كانت على دين آخر أسلمت ولبست حجابا كما تسميه وكما يسميه البعض، أفزع دولة كاملة وربما أفزع ما حولها، فتعاونوا معها على صد تلك الظاهرة، ظاهرة الحجاب. سبحان الله، ماذا يخيفكم من هذا؟ ماذا يخيفكم من شعيرات ترونها في لحية شاب أو رجل؟ ماذا يخيفكم؟ إنهم يرون هذه الأمور مؤشرات خطيرة، علامات خطيرة جدا على أن ذلك الشخص رجلا كان أو امرأة أظهر الإسلام في شكله، تمثل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تمثلت هيئة السيدة عائشة والسيدة حفصة وغيرهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. هذا يعطيهم مؤشر خطر وإنذار نذير عظيم يفزعون به. معنى هذا أن هؤلاء الناس يعظمون دينهم، يتمسكون دينهم، يطبقون دينهم، وفي دينهم الكثير والكثير، فهم يخافون من هذا. لكن ما تجرأ هؤلاء على ما تجرأوا عليه فيما أرى إلا حين لاحظوا خمولا في الأمة الإسلامية، كسلا بل تراجعا بل إهمالا متعمدا مقصودا وعلى قناعة من كثير من المسلمين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ألا تدرون أن بعض الفرق المنتسبة للإسلام ومنتشرة في بلاد الإسلام تنكر تماما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسما مثل هذا أخف وقعا من إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لو سبه ساب أو شتمه شاتم أو جرحه أحد أو ضربه أو أهان شيئا فيه، ما كان يغضب لنفسه أبدا، ولكن أن ينكر شيء من دين الله، أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فكان يغضب ويثور صلى الله عليه وسلم ثورة عارمة حتى يظهر الغضب في وجهه مهما كان هذا الأمر الشرعي صغيرا أو كبيرا. السيدة عائشة زوجته الحبيبة رضي الله عنها وعن أبيها تعد له مفاجأة في بيتها ليراها أول ما يدخل، فوضعت له في مكانه الذي يجلس فيه مقابل باب الحجرة وسادة يجلس عليها، حتى إذا دخل رأى هذا الشيء الجديد والأثاث الجديد في البيت فيفرح بأن زوجته تعد له الجديد وتجدد له في منظر البيت وتفاجئه بما يحب ومما يدله على إكرامه لها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل من الباب توقف واحمر وجهه، ذلك لأنه رأى تلك الوسادة وعليها صورة مصورة، صورة طائر أو شيء من هذا، فغضب عليه الصلاة والسلام لوجود صورة في بيته ووقف على الباب ولم يدخل وغضب واحمر وجهه. ففهمت زوجته الذكية الواعية رضي الله عنها، لمحت في وجهه أنه غضب لذلك، فرفعت تلك الوسادة وقصت هذا الغطاء الخارجي لها حتى لا تكون صورة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه، ولكن غضب من أجل صورة على وسادة. ربما تمتلئ بيوتنا بالصور، ربما تمتلئ بيوتنا بالتماثيل، ربما نحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بجلب التماثيل التي تسيء إليه، فيؤتى برجل على حصان وفي يده سيف، هذا رمز يرمز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نشر الإسلام بالسيف. نأتي بعروسة في زينتها من الحلوى، هذا رمز للطعن في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يحب النساء ويشتهي النساء أكثر من اللازم، ولذلك تزوج الكثيرات. لا، إنه أبرأ من ذلك، إنه أعظم، إنه أجل. ما تزوج زوجة من زوجاته وخاصة بعد الإسلام وبعد مجيء النبوة إلا بأمر وتوجيه من الله تبارك وتعالى، وإن صح التعبير وأستغفر الله منه ولكن أقوله للبيان، يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مضيقا عليه في أمر الزواج، أنت وأنا نتزوج من شئنا، نختار من نشاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام تفرض عليه الزوجة من قبل ربه سبحانه وتعالى لمصالح شرعية ولمصالح اجتماعية ولمصالح كذا وكذا، بعيدا عن رغبته الشخصية هو. أما هو فكان منضبطا أيما انضباط عليه الصلاة والسلام، تأتيه المرأة وتهب نفسها له وهذا حلال له، يتزوج بعقد الهبة دون مهر ولا عقد آخر ولا شيء، خاصية من خواصه عليه الصلاة والسلام، وتقول له أمام الناس وهو في المسجد: يا رسول الله وهبت لك نفسي، فيعرض عنها ويتصنع أنه لم يسمع حتى لا يرفضها فتحرج بين الناس، فيتصنع أنه لم يسمع ولم ينتبه، فتعيد القول مرة ثانية ومرة ثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتورع عنها ويعرض عنها، حتى قال أحد أصحابه: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فيقول عليه الصلاة والسلام: أمهرها أزوجكها، أعطها مهرا، افرض لها مهرا وأنا أزوجك إياها. الآن سمع والآن أجاب عليه الصلاة والسلام، فما كان كما يقال عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل من جامع الزكاة وقد أهديت له هدية من ذهب من بعض المزكين، قالها له: هذه زكاتي وهذه لك أنت. هدية ما قصد بها العاطي شيئا ولا أخذها من أخذها رشوة، بل جعلها على جانب بعيدا عن الزكاة حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وراح يسلم الأمانة التي معه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه لكم أو هذا لكم وهذا أهدي إلي. لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب، لأن هذه إن لم تكن رشوة هذا العام في العام القابل ستكون رشوة، قد تضعف نفس الجالب للزكاة والجامع لها فيقبل أي مال في الزكاة ولو كان مالا رديئا لا يقبل، تضعف نفسه وتأسره في هذا الجانب. فلذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام منتفضا وجمع الناس وصعد المنبر وكأن اليوم يوم جمعة وخطب في الناس، حمد الله وأثنى عليه وقال ما شاء الله له أن يقول، وقال: ما بال أحدكم يذهب ليجمع الزكاة ثم يعود ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه كان أهدي إليه. وهذا ما يسمى في حياتنا بالبقشيش والإكراميات والدخان وما إلى ذلك، أسماء كثيرة لهذا الشيء، وهو منتشر في بلاد الإسلام وبين المسلمين، والناس يأكلونه حلالا زلالا وما يدرون أنه حلال أو حرام، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقال: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه كان أهدي إليه. ما كان يهدى إليه شيء، فما جاءه هدية من قبل وظيفته باسم البقشيش أو التبس أو الدخان أو غير ذلك من أسماء تلك ما يسمى بالإكراميات ونحوها، هذا ليس له أن يأخذه، وكلنا كذلك، كلنا لا يحب أن يدفعه ولكن اضطر إلى دفعه ليكون رجلا نبيلا، ليكون رجلا كريما، لئلا يقال عنه في ظهره كذا، لكي يحصل على بضاعة طيبة وعطاء جيد في هذه الصفقة، فيعطي العمال حتى يحسنوا معاملته ويحسنوا الأداء له، نعوذ بالله من ذلك. أمور انتشرت وصارت ثابتة في كثير من الوظائف والأعمال. ما كان عليه الصلاة والسلام يغضب لنفسه، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. فالمقصود أن نعيد أنفسنا على مقياس النبوة، وأن نصيغ أنفسنا على صورة النبي عليه الصلاة والسلام، اجعلهم يرون فيك صورة من النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلهم يرون لحية الرسول عليه الصلاة والسلام، عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، ملبس الرسول صلى الله عليه وسلم، في المرأة يرون حجاب عائشة وحجاب خديجة وحجاب فلانة وفلانة ممن كان في بيت النبوة من النساء، يرون العفة، يرون التمسك بالدين، يرون المداومة على الصلاة والمحافظة عليها، يرون تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسلمون اليوم فالسنة يتهاونون فيها، والفرض يجادلون فيه لينزلوه إلى مرتبة السنة لكي لا يفعلوه. هذا ليس فرضا، إنما هو فضل وسنة، أي لا تشدد علي فيه. فالسنة من فعلها أخذ أجرا، ومن لم يفعلها لا يأخذ وزرا، نعم، ولكن خسر أجرا، راح منه أجر، تهاون في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة في سورة عائشة رضي الله عنها، يقول: يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة. فربما سنة قد تنصر أمة، سنة قد ترجح الميزان يوم القيامة، سنة قد تحصل جنة، لا تدري. فعلك للسنة وتعظيمك لها، وإن كانت سنة لا يعاقب تاركها، تمسكك بها برهان عظيم على صدقك في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحبه وأدعي محبته ولا أطبق سنته، ما هذا الانفصال؟ تعودنا أن من أحب شخصا قلده، من أحب أباه شابهه، من أحب ممثلا لبس مثله، من أحب لاعبا لعب مثله، وهكذا يتشبه الناس ببعضهم. فلماذا لا نبرهن على محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام بالتشبه به؟ الصورة مهمة جدا، وهكذا أثارونا بصورة، أثارونا بخطوط معبرة، برسومات أثاروا حفيظتنا، أغضبونا، أحزنونا، تعدوا على ديننا واعتدوا على مقدساتنا بصورة لا بكلام. فالصورة مهمة، كما أن الصورة التي رسموها أفزعتنا وأحزنتنا، صورتنا التي نطبعها وننسخها من صورة النبي صلى الله عليه وسلم تفزعهم جدا، وتقض مضاجعهم، وترفع النوم من أعينهم، دون مواجهة، دون سلاح أبلغ من هذا. يروى في حديث، وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح، وربما كان صحيحا عند البعض، أن المسلمين في بداية غزوة تسوكوا في أسنانهم بعود السواك. صعد أحدهم على الشجرة، أخذ يقطع العيدان، وأمسك كل واحد من المجاهدين بالمسواك، أخذ يسوك أسنانه تبركا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآهم الأعداء كذلك، ظنوا أن المسلمين يسنون أسنانهم حتى يأكلوا لحومهم ويقطعوهم بالأسنان لا بالسيوف، فخافوا وانهزموا. ببركة سنة قد يلقي الله الرعب في قلوب أمة كاملة من أمة الكفر. فلا نستهين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المسلمين يعبر خطأ وهو لا يدري ويجهل، يعبر خطأ أنه خسر ولم يكسب شيئا في صفقة معينة، في كلام معين، فيقول: كسبنا الصلاة على النبي عليه السلام، يعني هذا هو الذي كسبناه. ماذا كسبنا؟ لم نكسب شيئا عليه الصلاة والسلام. والله لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكسب هذه الصلاة لكان مكسبا عظيما، لكان ربحا عظيما جدا، خيرا من الدنيا وما فيها. لعلنا نذكر صعود النبي عليه الصلاة والسلام على منبره يوما، وإذا به يتوقف على كل درجة من درجات المنبر ويقول: آمين آمين آمين. ولم يسمع الصحابة دعاء إلا أنهم سمعوا تأمينه عليه الصلاة والسلام. فبعد أن نزل وصلى سألوه: ما تأمينك وأنت تصعد على المنبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: خاب وخسر من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما حيا ولم يدخل به الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال له: خاب وخسر من دخل عليه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال له: خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. خيبة وخسران لمن لم يصلي عليه الصلاة والسلام. أما أن يستهين بأن يكون مكسبه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يقلد ذاك، والسوق كلها تقول كذلك عند البيع والشراء وعند المفاصلة في أمر كسبنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كسبنا شيئا، إنما كسبت الكثير، كسبت الكثير بصلاتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام لو صليت عليه. أتدري ماذا في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، وتابع المسائل الحسابية في ذلك، ارتق مع الأعداد كما شئت، ومن صلى ألفا صلى الله عليه عشرة آلاف وهكذا وعشرة ملايين. حينما أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة مني دعاء له بالرحمة، دعاء له بالرحمة، هل دعاء مثلي يقبل؟ الله أعلم، ذنوبي كثيرة وعللي كثيرة، الله أعلم إن كانت ترفع صلاتي أو لا ترفع، لكن يصلي الله علي بها عشرا، هل أقارن بين صلاتي وبين صلاة الله؟ فرق كبير، لو صلى الله علي بها مرة لكان عطاء جزيلا جدا، فصلاة الله رحمة نازلة، أما صلاتي أنا فدعاء صاعد قد يصعد وقد يعطله عمل سيء، قد يعطله ذنب من الذنوب، قد يعطله عدم الإخلاص، عدم حضور القلب، صليت بلساني فقط هكذا كلمة دارجة على اللسان قلتها، ولكن الله حين يصلي علي فتلك رحمة نازلة لا محالة، فشرف عظيم، شرف عظيم أن يصلي الله بذاته القدسية علي. من أنا ومن أنت حتى يصلي علينا ربنا الغني الحميد سبحانه وتعالى ويصلي علي بها عشرا؟ ما شاء الله، ما هذا؟ فمن كسب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كسب، فقد ربح، فقد فاز، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا التهاون إخوة الإسلام هو الذي أغرى بنا عدونا، حينما رأى الناس المسلمون بعض أولادهم، بعض شبابهم، بعض إخوانهم لبسوا الثوب الأبيض القصير إظهارا لهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لبسوه إلا كذلك فقط، هو إظهار سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو سألته لقال لك ذلك. حين أظهروا هذه السنة سخر منهم كثير من المسلمين، وأول من يسخر منهم أهاليهم غالبا إلا من رحم الله. وحينما ظهرت البنات بالملابس القصيرة، بل العجائز من النساء، امرأة عجوز شمطاء ما عاد فيها صبا ولا يرجى نكاحها من أي رجل، ومع ذلك تتصبب لترجع شبابا من جديد، فتلبس ملابس قصيرة، نظر إليها وانبسط وانشرح، ولم يعلق بأي تعليق يسيء إليها، تقبل قلبه هذا المنظر المشين، حتى البنطال ما يسمى بالبنطلون لبسه الرجال، ثم تشبه بهم النساء، وسمعوا فتاوى صريحة صحيحة في الإعلام وفي غيره بأنه لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون خارج بيتها أو عاريا دون شيء عليه، يجوز لها أن تلبسه تحت ملابسها مبالغة في السترة كما كانت تفعل الصحابيات رضي الله عنهن، أما أن تخرج به كالرجال فذلك حرام فيها، لأنه يجسد جسمها ويفصل رجلا عن رجل إن لم يبدي أكثر من ذلك. وتلك بلوة عظيمة، بلوى عظيمة عمت في بلاد المسلمين. حينما رأى ذلك، بل بعض الشباب بدأ يقصر البنطلون إلى حدود الحذاء، أول البنطلون أو آخر البنطلون عند أول حرف الحذاء، اقترابا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اقترابا فقط. علق الناس عليه تعليقات سخيفة، وغمزوا عليه ورموه ونبزوه بالألقاب السيئة. البنت فعلت ذلك وقصرت البنطلون إلى منتصف الساق، وما قال أحد شيئا، بل فرحوا ونظر بإعجاب ونظر بإكبار، هكذا البنت متحضرة متفهمة متمدينة، هكذا أعجب بهذا المنظر. إن تلك الحالة حصلت قديما في مكة قبل فتحها، حين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليعمر المسجد الحرام ليقوم بعمره، فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه كمتحدث رسمي إلى كبار قريش في مكة ليعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما جاءوا لأداء عمره ولم يأتوا لحرب، فافسحوا لهم الطريق وخذوا حذركم كما يحلو لكم، لكن لا تنتظروا حربا، فما جئنا إلا لعمره. ويتفاوض معهم على هذا، فلما دخل عليهم بإمكانهم أن يقتلوه فإنهم نسوا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن قرابة عثمان، ولكن الله قيض وهيأ له ابن عمه واحدا من أولاد عمومته، نادى في العرب أن عثمان في جواري أي في حمايتي، فحمى عثمان بذلك ولم يقربه أحد بسوء. ثم ابن عمه هذا نظر إلى عثمان فوجده لبس قميصا قصيرا أو إزارا قصيرا نهايته ما يسمى بالجلبية اليوم، أو كانوا يلبسون مثل الإحرام في الحج، نهايته عند منتصف الساق تحت الركبة بمنتصف الساق، فقال له هازئا هازلا: ما لي أراك متخشعا يا ابن العم؟ يعني لماذا أراك متصنعا الخشوع ومتصنعا الزهد وكأنك لا تجد قماشا تطيل به ثيابك؟ كما يقول بعض اليوم: أشتري لك نصف متر تطيل به الثياب. يقول الشباب هكذا ويسخرون منهم. سخر الكافر من سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه: ما لي أراك متخشعا هكذا يا ابن العم؟ قال عثمان رضي الله عنه بكل هدوء: هكذا يأتزر صاحبنا صلى الله عليه وسلم. هذه صورة محمد ابن عبد الله رسول الله خير الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا ملبسه، هكذا يلبس إلى هذا الحد لا يزيد عنه، وأنا أفعل مثله. فكانت صورة عثمان مثل صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ملابسه، وكذلك الصحابة جميعا: هكذا يأتزر صاحبنا صلى الله عليه وسلم، أي هكذا يلبس إزاره وهو ما يغطي نصف البدن الأسفل، يلبسه إلى منتصف ساقه. من من المسلمين يستطيع فعلها اليوم؟ وقع في ملامة عظيمة من الشعب، وربما حورب من حكوماته، وربما أوذي وطورد، ومن ألبسك هذا، ومن أفتاك، ومن قال لك، ومن فعل؟ هذا حال المسلمين. فلما رأى أعداؤنا فينا استهانتنا وتركنا وإهمالنا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وصورته، واستحسننا صورا أخرى، تشبه أولادنا بممثل أو لاعب، وربما كان ممثلا كافرا أو لاعبا كافرا لا دين له، أو له دين يخالف ديننا، والأب سكت على هذا والأم رضيت، بل فرحوا بأن ولدهم صار ما شاء الله شابا يحلق رأسه كذا وكذا ويتلون في رأسه وشعره ويلبس من الملابس الضيق وما هو على الموضة وما هو حديث وجديد وهكذا، فرحوا به أنه شاب متنور. ونسينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهيئته، استغربناها في وسطنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى للغرباء، درجة عالية في الجنة للغرباء، أي لمن يستغربهم الناس بدينهم. ألا تريد أن تكون من الغرباء؟ ألا تحب أن تكون لك طوبى في الجنة؟ ليس معنى طوبى من الطوب، إنما طوبى يعني مكانا طيبا ومكانة طيبة في الجنة لمن ظهر بدينه بين الناس مهما استغربه الناس. غربته بين الناس هكذا بدينه، هذه تمكنه من مكانة عالية في الجنة. فلنلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنظهر صورته، ولنظهر للعالم كله أننا نحب النبي محمدا عليه الصلاة والسلام حبيبنا ورسولنا وشفيعنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا، حبا صادقا، حبا صحيحا، حبا رشيدا، لا نصفه بأنه أحمر الخدين وأكحل العينين ونتغزل في جماله، فقد كان ذا جمال كامل وكان أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن دون تفصيل في عينيه وخديه ووجنتيه وما إلى ذلك، إنما نبرهن بإظهار صورتنا، بإظهار صورته فينا، بإظهار مظهره فينا، بإعلان سنته عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها، إذا ظهر للعالم هذا خشوا وخافوا وعملوا ألف حساب لهذه الأمة المسلمة. لماذا؟ لأن كل واحد فيهم يمثل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيعون أن يسخروا منه. لماذا لم يسخروا من واحد منا، من عظمائنا، من كبرائنا، من رؤسائنا؟ لماذا؟ أنهم يخافون منه، هم يرونه أمامهم حيا، ويعلمون أنه سيدفع عن نفسه، لكن يعلمون ولو إلى حد ما أن الأمة لن تدفع عن نبيها عليه الصلاة والسلام. ظنوا هذا، ولكن فوجئوا بغضبة شرسة محمودة مشكورة رشيدة. ونتمنى أن نستعد لمثلها، فلن يكفوا، إذن لابد أن نستعد، ونستعد بما ذكرناه مجملا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علم تفصيله، وأن يرزقنا العمل به، وأن يجعلنا صورا متكررة موافقة لصورة نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، حتى يتضح الطريق أمامنا ونحن نسلكه ونتخذه للوصول إلى صورة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء والتأسي به، ينبغي أن نقيس أحوالنا على أحوال صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. خذ مثالا من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، الذي هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، كنيته أبو هريرة. ذلكم الرجل الذي ضحى بحياته وشهواته وملذاته ومنافعه وطيباته من هذه الحياة الدنيا حبا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظا لها، وفر نفسه لذلك، ادخر جهده وحياته وأنفاسه وليله ونهاره لحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، المقولة في قول والمضمورة في قلب كان يفتش عنها عليه رضوان الله. فلم يتزوج، ولم ينتظر أولادا، ولم يتخذ بيتا يسكنه، ولم يتخذ حرفة أو صنعة أو وظيفة يتعايش منها، ترك الدنيا كلها بكل ما تتخيل أخي المسلم. وظيفته الوحيدة أنه يتابع ويلاحق ويرافق النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما يقوله، كل ما يفعله، كل ما يقره في أصحابه، كل ما كان عليه من وصف في شكله وصورته الجميلة عليه الصلاة والسلام حفظه أبو هريرة. وأين كان يسكن؟ كان ينام مع الفقراء في مسكن إيواء، عريش من عيدان الأشجار بناه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر ببنائه، بجوار مسجده الشريف، مكان اسمه الصفة، لا يزال إلى الآن موجودا في المسجد النبوي خلف الحجرات الشريفة، مكان مرفوع عن الأرض ومصور بسور من حديد يجلس فيه بعض الناس. هذا المكان كان مسكن الفقراء وإيواء الفقراء من الصحابة. كان أبو هريرة يسكن في هذا العريش، لا يريد من الدنيا أكثر من مكان يؤويه عندما يريد النوم، مكان يضطجع فيه فقط ولو على الأرض. من أين كان يأكل؟ كان يأكل من مال الصدقة، وتكفيه الأكلة الضعيفة القليلة، ما يسد رمقه وما يحفظ حياته. لم يستكثر من الطعام، ولم يدخر، وليس عنده ما يدخره ولا ما يدخر فيه. هذه كانت حياة أبي هريرة، وأخذ يحفظ ويحفظ ويحفظ كل ما يراه ويلاحظه على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفتش عما لا يراه، رآه يكبر بالناس في الصلاة الله أكبر ويسكت لحظة ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. تخيل أن في هذه السكتة شيء ما، تخيل أن في هذه السكتة شيئا ما. فبعد الصلاة سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال طالب العلم المجد، سؤال طالب العلم الصادق الذي لا يتجمل ولا يتزين بأنه يطلب العلم، لا يحمل كتبا لا يعرف ما فيها، بل سؤال فيه سعي، فيه جد. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستحلف النبي عليه الصلاة والسلام ويستعطفه ويستفديه بأبيه وأمه، معناها عند العرب أفتديك بأبي وأمي يا رسول الله لتعلمني هذه المعلومة. لن يدفع أباه ثمنا ولا أمه ثمنا، ولكن معنى ذلك أنه لو كلفه تعلم هذا الأمر أعظم شيء في حياته لضحى به في سبيل أن يأخذ تلك المعلومة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بها أصحابه، ولم يكلفهم، شيء كان يقوله في نفسه في سره. لكن لاحظ أبو هريرة أن هذه إسكاتة لا تخلو من كلام، فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما إسكاتك بين التكبير والقراءة؟ فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الصلاة. لو سكت أبو هريرة ما عرفه أحد، لو تهاون أبو هريرة ما وصلنا هذا الدعاء. وهكذا إلى أن صار أبو هريرة ينسى الحديث بعد حفظه، امتلأ قلبه وهو مخلوق له حدود ينتهي عندها، حفظ وحفظ وحفظ، صار الآن لا يستطيع الحفظ. واحد غيره يقول هذه إمكاناتي وعملت كل ما أملك وبذلت كل ما أستطيع والحمد لله أن وفقني لذلك. لا، بل يريد المزيد ويريد البقاء على هذا العمل، فذهب يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أحفظ الحديث وأنساه. وكان هكذا يحفظ من مرة واحدة، يسمع الحديث مرة واحدة يحفظه، ينطبع في قلبه، لأنه صادق في طلب العلم، وفر نفسه لذلك ولا مشغلة له تلهيه عن ذلك. فقال إني أحفظ الحديث وأنساه يا رسول الله، طرأ علي هذا النسيان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبسط رداءك يا أبا هريرة، يعني افرد ثيابك. فبسط أبو هريرة رداءه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بعدم النسيان، دعاء لم يحفظ ولم يعرف، دعا له عليه الصلاة والسلام ثم قال له رد رداءك يا أبا هريرة، فرد أبو هريرة رداءه ثم قال فوالله ما نسيت بعدها حديثا. إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، بدأ أبو هريرة وقد انتهت مهمته في حفظ السنة، بدأ يبلغ ما حفظ للتابعين، ولكن هذا لا يشغله عن حظه من الحياة، فتزوج ورزقه الله من الأولاد وتولى بعض الولايات في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا أقبل على دنياه ليأخذ حظه منها بما يسره الله سبحانه وتعالى. من وفر نفسه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من تمنى أن يكون ولده عالما في السنة؟ من دفع ولده ليكون مشابها للرسول صلى الله عليه وسلم في صورته، متبعا له في سيرته؟ من؟ وكم من الناس يفعلون ذلك؟ لو عملنا إحصائية على مستوى العالم الإسلامي لوجدناها فئة قليلة، لوجدناها فئة قليلة وعددا قليلا من الناس. خذ مثالا من سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهما، ذلكم الشاب المؤدب الطيب المتواضع المعلم الفقيه، كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص على صحبته رغم صغر سنه، ويجلس في مجالسه، وكان واعيا فاهما، حتى إنه قدم نفسه في بعض الغزوات فرد لصغر سنه. ما منعه صغر السن عن مصاحبة خير الخلق عليه الصلاة والسلام؟ ما تعلل بطفولته أنه لا يفهم هذا الكلام، ما تعلل بصغر سنه ليلعب وليلهو، إنما انشغل بالأمر العظيم، بدين الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما برهن عليه باتباعه له، فكان بلغة العصرنا كان بلغة عصرنا متعصبا متزمتا في اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ونعم التعصب والتزمت. فكان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء لأبعد حد، حتى أنه كان إذا سافر معه يمشي وراءه وعلى حذائه، ويجعل دابته تضع حافرها في مكان حافر أو خف دابة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل إلى أي مدى ذلك، لأنه يعلم أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى. أفيفعل عن الهوى؟ من باب الأولى فعله عن وحي. إذا كان منطقه من وحي الله، إذن فعله أيضا بأمر الله، كما جاء في القرآن كثيرا: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا مشددا هكذا، لعلمه أنه موجه ومسير بوحي الله، حتى إنه لا يجعل دابته تقتدي بدابة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا؟ ما هذا؟ ثم كان وهو يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام ينزل معه في المنازل التي ينزل فيها ليبيت ليلتهم، ثم يستأنف المسيرة بالصباح التالي. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر إذا سافر سلك الطريق نفسه الذي كان يسافر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغيره، وكلما مر بمنزل نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه وإن لم تكن له فيه حاجة، لكن ينزل لبركة نزول النبي هنا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاتباع، هذا هو الاقتداء، هذا هو التأسي. فكانوا رجالا أخافوا المشرق والمغرب، وانتشر دين الله تعالى بهذه الفئة القليلة التي تكونت في مكة وعظمت في المدينة، وانطلقت بعد ذلك إلى الأرجاء كلها، حتى عم الإسلام أرجاء الأرض كلها. فلنكن مثل هؤلاء، وتقبل علينا سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، صيام يوم العاشر من المحرم، ذلك فرحا بنصرة الله لموسى عليه السلام، وفرحا بهلكة فرعون والظلم في ذلك اليوم. نصوم يوم العاشر، ولك عليه أجر، رزقنا الله جميعا. من صام يوم عاشوراء كفر الله عنه ذنوب سنة ماضية، ذنوب سنة بصيام يوم. ومن كان يحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ويغار على سنته فليصم قبله يوم التاسع، هكذا عزم النبي عليه الصلاة والسلام على الصيام، ولكنه لم يعش إلى محرم القادم، لم يدركه، ولو أدركه لصام التاسع والعاشر. فاقتداء بسنته وتحقيقا لها نصوم يوم التاسع والعاشر. عرفنا حكمة صيام العاشر، أتدري لما يكون صيام التاسع؟ أتدري لما يكون صيام التاسع؟ مخالفة لليهود. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، وأمرنا الله تعالى في أكثر من آية في القرآن ألا نتشبه بغيرنا، وألا نظهر صورة أحد من أمة أخرى غير أمتنا، إنما إن كنا نظهر ونتشبه فلنظهر صورة النبي عليه الصلاة والسلام ولنتمثلها ولنتشبه بها. فمخالفة لليهود ولو في عبادة، نعبد الله مثلهم ونسبقهم، نصوم يوم التاسع مخالفة لهم، هم يصومون العاشر فقط ونحن نصوم التاسع والعاشر. وكان من حلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عقله الرشيد وتدبيره السديد أن صام التاسع أو عزم على صيام التاسع، ولم يقل لأصومن العاشر والحادي عشر. لماذا؟ لنسبق اليهود، لنسبق غيرنا بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. قبل أن يصوموا هم يوم العاشر نصوم نحن يوم التاسع ونثني بيوم العاشر. أما من صام العاشر والحادي عشر فصيامه صحيح، ولكن يكون قد تأخر عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلنعرف له قدره ولنحقق له حقه، ولننبض بقلوبنا ودمائنا افتداء له عليه الصلاة والسلام. فإن صحابته رضوان الله عليهم افتدوه بأنفسهم ودافعوا عنه بحياتهم وبأرواحهم. والحديث يطول في هذا المجال والسيرة حافلة لمن أراد أن يقرأ عن تضحيات الصحابة رضي الله عنهم. ألا فلتوقروا رسول الله، ألا فلتعظموا رسول الله بما هو أهله وبما جعله الله له من مقام رفيع. اللهم يا ربنا نشهدك أننا نحب نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، نسألك أن يكون حبنا له صادقا، نسألك يا ربنا أن يكون حبنا له من قلوبنا ومن نبض عروقنا ودمائنا، نسألك يا ربنا أن تنفعنا بحبه في الدنيا والآخرة، أن تجعلنا بحبنا له في الدنيا على سنته وهديه، وأن تجمعنا بحبنا له يوم القيامة في فردوس الجنة، وأن تسقينا من يده ومن حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها. اللهم من آذانا ومن اعتدى على مقدساتنا فعليك به، اللهم أنزل به ما ترى مناسبا، ما تراه مناسبا له، اللهم أنزل به ما تراه مناسبا له من العذاب أو الهداية، فأنت على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، تعلم ما لا نعلم وتقدر على ما لا نقدر. لك الأمر يا ربنا، ولكن نعلن أمامك غضبنا ونعلن أمامك أسفنا وحزننا وتأسينا على رسولنا عليه الصلاة والسلام، ونشكو إليك يا ربنا ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الكافرين. اللهم قوي أمة الإسلام، اللهم قوي أمة الإسلام، واجمع شتاتها وشملها، واجمع أمرها وكلمتها، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لاتباع نبيك واتباع هديه والأخذ بشريعته يا رب العالمين. اللهم جندهم جميعا يا ربنا في سبيلك وفي نصرة دينك، إنك على كل شيء قدير. هديت من هديت من أهل الجاهلية، وتستطيع أن تهدي من تشاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا صلاة وسلاما دائمين دائبين غير منقطعين إلى يوم الدين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إني أعوذ بك أن أذكر بك وأنساك، وأقم الصلاة.